المواهب الروحية.
أعطيكم طريقا أفضل. أنا عايز أسأل، ما هو الحرص على المواهب؟ لماذا تريد مواهب؟ لماذا تريد أن تكون صانع معجزات؟ لماذا تريد أن تجرى على يديك آيات وقوات وعجائب؟ لماذا؟ الله وزع المواهب على كل من يراه صالحا لاستعمالها، ولذلك لما تقرأ في كورنثوس الأولى 14، ولما تقرأ أيضا في كورنثوس الأولى 12، يقول إيه الكتاب؟ يقول أنواع مواهب موجودة ولكن الروح واحد، وأنواع خدم موجودة ولكن الرب واحد، وأنواع أعمال موجودة ولكن الله واحد الذي يعمل الكل في الكل، ولكنه لكل واحد يعطى إظهار الروح للمنفعة، فإنه لواحد يعطى بالروح كلام حكمة، ولآخر كلام علم بحسب الروح الواحد، ولآخر إيمان بالروح الواحد، ولآخر مواهب شفاء بالروح الواحد، ولآخر عمل قوات إلى آخره. ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء. وبعدين نتكلم على أن احنا أعضاء في الجسد وكل عضو له مكانته، قاسما لكل واحد كما يشاء. يعني المواهب ليست لجميع الناس، وإنما ربنا بيقسم لكل إنسان كما يشاء. فالبعض بيديله حكمة، والبعض بيديله معرفة، والبعض بيديله خدمة، والبعض بيديله مواهب، لكن مش كل واحد يأخذ مواهب. وفي رمية 12 بيقول، رمية 12 عدد 3، فإني أقول بالنعمة المعطاه لي لكل من هو بينكم أن لا يرتئي فوق ما ينبغي أن يرتئي، بل يرتئي إلى التعقل كما قسم الله لكل واحد مقدارا من الإيمان. إذن رمية 12 وكورنثوس الأولى 12 بتقول كما قسم الله لكل واحد حسب ما نظم ربنا، لكن ليست المواهب لكل واحد. ربنا بيختار على كيفه اللي يديله واللي ما يديلوش. نصيحة أقولها لك يا صاحب سؤال، إن أردت أن يعطيك الله موهبة فاطلب من الله أولا أن يعطيك اتضاع قلب لألا تضيعك الموهبة. إذا أردت أن يعطيك الله موهبة فقل لله إني لا أستحق أي موهبة، يكفيني إني أكون ابن ليك. لكن طلبك المواهب ربما يضيعك. جدوا للمواهب مش معناها اطلبوا المواهب، جدوا للمواهب معناها انك تخلي نفسك مستعدة لقبول الموهبة، ومستعدة لقبول الموهبة بالاتضاع وانسحاق القلب، لأن الله لا يعطي مواهبه إلا للمنسحقين قلوبهم. أما المتكبرون والمتعجرفون فالله من محبته يخشى أن يعطيهم موهبة، كفاية النفخ اللي فيهم، لو خدوا موهبة وانتفخوا أكتر من كده هيضيعوا نفسهم على الآخر. فالله الحنين الرحوم الطيب لا يعطي الموهبة لهؤلاء، لأنهم هيضيعوا بيها. العذراء اللي ربنا أعطاها أكبر موهبة أن تصير والدة الإله، تقول لأن القدير نظر إلى اتضاع أمته، فلما اعتبرت نفسها أنها أمة وليست أما، يعني عبدة وليست أما، حينئذ أعطاها الموهبة أن تصير أما. فجدوا للمواهب، يعني مهدوا قلوبكم بالاتضاع وبانسحاق القلب لكي يعطيك رب المواهب. ثم أنت لا تحدد لله موهبة، أنت لا تطلب موهبة معينة، الله يعرف ايه الصالح ليك. جايز تطلب ألسنة وربنا يعرف انك لو طلبت ألسنة هتضيع روحك، ويعرف ان ورا الألسنة في كبرياء فما يديكش ألسنة. جايز ربنا عايز يديك موهبة حكمة، موهبة تعليم، موهبة معرفة، يديك اي موهبة روحية. انظروا ماذا حدث لما السيد المسيح بعث تلاميذه واداهم مواهب، رجعوا وهم فرحون يقولون حتى الشياطين تخرج لنا باسمك، الشياطين تخضع لنا باسمك. قال لهم لا تفرحوا بهذا، ان الشياطين تخضع لكم، افرحوا ان اسماءكم قد كتبت في ملكوت الله. ده اللي تفرح بيه، مش تفرح انك خدت موهبة. ما رأيك في الذين اخذوا مواهب وهلكوا؟ كما قال الرب، كثيرون يقولون لي يا رب باسمك تبأنا، وباسمك اخرجنا شياطين، وباسمك صنعنا قوات وعجائب، فاقول لهم اذهبوا عني لا اعرفكم. هي المواهب تخلص نفسك؟ ده المواهب ممكن تضيعك. ده سيمون الساحر عجب بالمواهب وطلب موهبة، طلب موهبة لهلاك نفسه. ليه تطلب المواهب؟ قل له يا رب انا مش حمل مواهب. اذا طلبت من الله اطلب منه نقاوة القلب. ما رأيك ان الشيطان بيعمل معجزات؟ اقرأ سفر ايوب وشوف الشيطان عمل ايه. ما رأيك ان المسيح الدجال في اخر الزمان هيعمل معجزات لهلاك نفسه ولهلاك الناس، ولكي يضل لو كان المختارين ايضا؟ ليه انت تطلب المعجزات؟ ما رأيك في يوحنا المعمدان؟ اعظم من ولدت النساء، هاتلي معجزة عملها، هاتلي معجزة عملها، وهو اعظم من ولدت النساء، والذي وصف بانه ملاك يهيئ الطريق قدامه. ليه انت تطلب المعجزات؟ ليه تطلب الايات؟ يعني خلاص خلصت من خطاياك، واجتزت مراحل توبة، واجتزت مراحل النقاوة، واجتزت التأمل والدرجات الروحية، وما فضلش عليك غير تكلل بالمواهب. ده انت يعني كبرت قوي في عين نفسك يا اخي، كبرت خالص. ده الكتاب بيقولك لا ترتقي فوق ما ينبغي، خلاص بقيت بتاع مواهب يا مسكين. عايز تعمل معجزات وتقيم موتى وتخرج شياطين؟ يا ريت تخرج شيطان الكبرياء من قلبك، يبقى ده اعظم شيطان تخرجه، ويكون باكورة موهبة اخراج الشياطين. يا ريت تشفي نفسك من الكبرياء، ويكون باكورة شفاء المرضى التي يعطيها لك الله. عايز تعمل معجزات ليه؟ عشان تكبر في عيني نفسك ولا تكبر في اعين الناس؟ ليه تعمل كده؟ اطلب نقاوة القلب واطلب اتضاع القلب، لان قريب هو الرب من المنسحقين بقلوبهم. باستمرار انا اقول للناس، بدلا من ان تطلبوا مواهب الروح اطلبوا ثمار الروح. ثمار الروح اهم بالنسبة لك، كما وردت في غلاطية 5:22. ربنا بيحكي على ثمار الروح على فم بولس، بيقول: واما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول اناة، لطف، صلاح، ايمان، وداعة، تعفف، ضد امثال هذه ليس ناموس. هذه ثمار الروح. تطلب ان ربنا يملأك بالفرح وبالمحبة وبالسلام، يعطيك الوداعة والتعفف والصلاح والإيمان. اطلب ثمار الروح فهي نافعة ليك. ومع ذلك نشوف ايه هي المواهب دي، وبولس الرسول بيقول عليها ايه. بيقول: اريكم طريقا افضل. في طريق افضل من المواهب. ايه هو؟ المحبة، اللي هي اولى ثمار الروح. المحبة اللي هي ايه؟ اولى ثمار الروح. بيقول ايه في الكلام ده؟ بيقول: ان كنت اتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة فقطرت نحاسا يطن او طنجا يرن. يعني المحبة احسن من التكلم بألسنة. وان كانت لي نبوة واعلم جميع الاسرار وكل علم، وان كان لي كل الايمان حتى انقل الجبال ولكن ليس لي محبة فلست شيئا. يبقى المحبة احسن من التكلم بألسنة، واحسن من النبوة، واحسن من نقل الجبال، واحسن من موهبة الحكمة والمعرفة وكل علم. يبقى ده الكلام، دور على الطريق الافضل. لكن المحبة ما بتنفخكش امام الناس، عشان كده ما بتطلبش المحبة. اخراج الشياطين بينفخك امام الناس، عشان كده بتطلب اخراج شياطين. المحبة تحتمل كل شيء، وانت مش عايز تحتمل، انت عايز تمجد، عشان كده بتطلب ألسنة. اطلب اذا كانت المحبة دي اللي هي ثمرة من ثمار الروح اعظم من الايمان اللي ينقل الجبال، اما الباقي ثمار الروح تبقى ايه؟ حاجة تانية اقولها لك: ملكوت الله لا يأتي بمراقبة. اوعى تفتكر ان المواهب تأتيك بالمراقبة، اوعى. الموهبة تأتيك في اي وقت يريده الله دون ان تحس ودون ان تشعر. وجايز تجي لك الموهبة وانت مش حاسس بيها. واحد يطلب منك انك تصلي من اجله في مرضه وتصلي وهو يشفى وانت مش دريان. نفسك على ربنا ولا ايه؟ طب مش مديك لسان وما انتش خايف؟ ايه الحكاية دي؟ ده لما الشيطان يشوفك متشعلق في الألسنة يتكلم على لسانك بألسنة ويخدعك. لما الشيطان
يشوفك انك تحب الرؤى يظهر لك رؤى كاذبة ويخدعك. لما الشيطان يعرف انك عايز تخرج شياطين يشتغل معاك لعب استغماية. عارف يعني ايه؟ يعني يجي في حد ويجيلك وتصلي ويروح خارج منه، تتنفخ يروح رجع له تاني، وبعدين تصلي يروح خارج ويلعب معاك، يلعب بيك مش يلعب معاك. انت عارف الشيطان يعني هيعتقك لما تقول عايز مواهب، يقولك تعال خد مني وانا اديك ووريك. ليه تطلب مواهب؟ ده المسيح كانوا بيطلبوا منه يقولوا اصنع لنا آية، يقول جيل فاسق وشرير يطلب آية ولا تعطى له. يا ريت الآية دي تكتفك، جيل فاسق وشرير يطلب آية ولا تعطى له. ناس بيدوروا على الفرجة، تعالوا افرجكم في الحتة الفلانية تشوفوا الشياطين بتخرج وتشوفوا المرضى بتشفى. هي فرجة؟ هي الحياة المسيحية فرجة؟ ده لما الشيطان طلب من المسيح انه يصنع آية قال له لا، قل ان تصير الحجارة خبزا مرضيش. طب انزل من فوق الجبل ارمي نفسك والملائكة تشيلك، مرضيش. المسيح رفض مواهب دي. المسيح رفض المواهب لان شعر انها عند البعض بتغذي الكبرياء. اطلب نقاوة القلب مش تطلب مواهب. في تعليم خاطئ بيمشي في الكنيسة، انا بس اشير اليه دلوقتي لانه طولت عليكم في السؤال ده وابقى اجاوب عليه بعدين. في تعليم خاطئ بيقولوا فيه ايه؟ الانسان لا يصير شخصا روحيا يعمل فيه الروح الا لو اخذ الملء. الملء ده يعني يمتلم الروح، وعلامة الملء ان ياخد له آية، يتكلم بلسان. وبعدين تلاقي واحد يقعد في أوضة ويدفع عليه النور وسط الناس ويقعدوا يصرخوا حواليه، واللي يحط ايده عليه من هنا وايده عليه من هنا لغاية لما يرتعش كده وينفخ ويتكلم كلام مش معقول، يقوله مبروك الاخ فلان خد الملء. ده الكلام اللي بيحصل، ده الكلام اللي بيحصل. يعني ما ياخدش الملء غير لما يرتعش، الروح يخش فيه يهز اعصابه. بقى ده الروح الوديع الهادئ اللي يهز الاعصاب وينفخ ويخلي الواحد كده يتهز ولسانه يتلجلج وجايز يرغي ويزبد وشوية حاجات ما نعرفهاش. هي دي المواهب. يبقى الشياطين بيلبيهم الناس دول، بيلعبوا بيهم، يقول له بنديك مواهب. مواهب يا حبيبي، يا ريت انت تسلك في ثمار الروح وتسلك في المحبة وفي التواضع وفي الوداعة وفي الايمان، ولما ربنا يديك موهبة اقول له يا رب انا مش قدها ارجوك، وانا مين انا، انا مين انا اللي اعمل مواهب، انا ماري جرجس ولا ايليا النبي ولا ليش عاد، انا لسه انسان عايش في الخطية لغاية دلوقتي، ارجوك انا مش قد الحاجات دي، انا مش قدها. نصيحة تاني اقولها لك في الاخر قبل ما اقفل السؤال على طول، نصيحة اقولها لك في الاخر، اذا هربت من المواهب جايز مواهب تجري وراك، وان جريت ورا المواهب المواهب هتهرب منك. اوعى تجري وراها، اوعى تجري ورا المواهب. اريكم طريقا افضل، ده الطريق الافضل. طب ليه الناس ما يحبوش الطريق الافضل ويحبوا الطريق الاقل؟ يقول يا رب انا انسان متواضع ادور على الطريق الاقل اللي بتاع المواهب، لكن الطريق الافضل ده بلاش مني. المسألة بسيطة، الطريق الافضل اللي هو المحبة والوداعة والسلام ما بتنفخكش امام الناس وانت عايز تتنفخ، عايز تتنفخ. بيعلموك كده، بيعلموك كده، يقول لك عشان يبقى فيك الروح لازم تتنفخ. لازم تتملي.
اذا امتلأت بالروح علامتها تمتلئ بثمار الروح. يبان في حياتك الوداعة والهدوء والفرح والسلام، واذا شاء الله ان يعطيك يعطيك. اذا رأى الله انك هتخفي وهتنكر ذاتك ومش هتعلن انك بتاع مواهب يديك مواهب. ما تعملوش زي البعض اللي يقول فاتحين مستشفى اليوم الفلاني كل واحد مريض يجي في اليوم فلان هيشفيه، وبعدين تبص تلاقي الناس قاعدين يشيلوا. ده كلام ايه؟ دي اعلانات دي ولا ايه دي؟ ده ناقص يعملوا اعلان في الاهرام في الاجتماعيات يقولوا مواهب الروح تسفك في اليوم الفلاني والساعة الفلانية لشفاء المرضى واخراج الشياطين. روح ربنا يعمل في اختفاء، لا ترتقي فوق ما ينبغي ان ترتقي. مش ده تعليم الكنيسة ابدا، مش ده تعليم الكنيسة ابدا. عمر ما الكنيسة قالت كده، عمر ما الكنيسة قالت كده. نسمع عن القديسين اصحاب المواهب انهم كانوا بيهربوا وكانوا بيخافوا وكانوا بينكروا زواتهم، ولما كان بيتعرف عنهم في مكان انهم اصحاب موهبة كانوا يهربوا من المكان ده ويروحوا مكان تاني هم مش معروفين فيه. كما كان القديس إيلاريون يهرب من مكان الى مكان. كتير من القديسين كانوا بيهربوا، اهربوا من المواهب واهربوا من الشهرة. تجري المواهب وراكم اذا اراد الله ان يعطيكم وان وجد انكم آنية صالحة. نكتفي بالسؤال ده ونقول اي ترتيلة وبعدين ناخذ المحاضرة. والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اتابع معكم محاضراتنا عن الاتضاع. في المرة السابقة قلنا ان الشخص المتضع يشعر انه ضعيف واضعف من الكل وانه خاطي واخطأ من الكل وانه غير مستحق واكثر الناس عدم استحقاق وانه ما عندوش حاجة. بقي ان اقول لكم في هذا اليوم ان الانسان المتواضع يعامل نفسه هكذا، يعامل نفسه هكذا ويقبل معاملات الناس له على هذا الاساس، لئلا تكون له مظاهر الاتضاع وليست له حقيقة الاتضاع. يعني واحد بيقول انا خاطي، فهل هو بيعامل نفسه كخاطي ويقبل معاملة الله له كخاطي ويقبل معاملات الناس ليه كخاطي، ولا بلسانه يقول انا خاطي واخطأ الكل ولو حد قال له انت خاطي وشه يحمر وقلبه يثور ويتعب ويزعل ويعاتب ويناقش ويدافع؟ يبقى ان قال عن نفسه انه خاطئ فهذا تظاهر وهذا غير حقيقته الداخلية. اسأل نفسك، هل انت بتعامل نفسك كخاطي؟ اذا كنت تعامل نفسك كخاطئ لا تحزن اذا اساء اليك احد. داود النبي لما شتمه شمعي ابن جيرة قال الله قال لهذا الانسان اشتم داود من اجل خطاياي. الانسان اللي شاعر انه خاطي
يقبل كل ما يأتي عليه، يقبل ويقول أنا أستحق هذا وأكثر، ويقول لنفسه لو عاملني الله بحسب خطاياي ما كنت أستحق إني أعيش. الإنسان اللي يشعر إنه خاطي لو أكرمه الناس يتعب من إكرامهم له، يقول بيكرموني على إيه وهم ما يعرفوش حقيقتي، ولو عرفوا حقيقتي ما كنتش أقدر أوري وشي ليهم. الإنسان الخاطي دايما منسحق، دايما متبع، خطيته أمامه في كل حين، خطيته أمامه في كل حين تذله وتعصر عينيه بالدموع وتجلب له الانسحاق. ده الإنسان اللي شاعر إنه خاطي. لو شاعر إنك خاطي ما تفتخرش، ما تمدحش نفسك، ما تتكلمش عن أعمالك الطيبة، ما تقولش أنا وأنا وأنا، ده مش شعور واحد إنه خاطي. الإنسان اللي يشعر إنه خاطي إذا عرضت عليه خدمة أول شعور ليه يقول أنا ما استحقش أخدم، أنا إنسان خاطي، أنا جايز أعفر الناس، أنا لسه ما كملتش فترة التوبة. الإنسان اللي يشعر إنه خاطي لا يطلب لنفسه المواهب، إنما يقول لربنا يا رب يا ريت تؤدبني على الأرض حتى لا أؤدب فوق، يقول لربنا أنا لا أريد أن أستوفي خيراتي على الأرض، بلاش يا رب تديني موهبة ولا تديني حاجة، ده أنا ما استحقش، ده أنا إنسان خاطي، ده أنا مكسوف من نفسي. الإنسان اللي شاعر إنه خاطي صلاته لله مشبعة بروح الاتضاع، صلاة إنسان خاطي يقول له لصقت بالتراب نفسي، لصقت بالتراب نفسي، يقول له بللت راشي بدموعي، يقول له لا تحجب وجهك عني وإلا أشبهت الساقطين في الجب. الإنسان الخاطي إذا دخل كنيسة ربما يختفي ورا عمود الناس ما يشوفهوش ولا يشوف حد. شوفوا إنسان شعر إنه خاطي بشفاعة كل إنسان فيه، يطلب بركة كل إنسان، يقول لكل إنسان اطلب عني لكي يغفر الرب لي، يشعر انه ما يستحقش يخش الكنيسة، يشعر انه ما يستحقش يتقدم للأسرار الإلهية، وإن تقدم للأسرار يتقدم بمخافة ورعب كأنه واقف أمام لهيب من النار. يا رب أنا خاطي ما يستحقش يحل فيا جسدك ودمك الأقدسان. هذا الإنسان اللي شاعر انه خاطي وبيعامل نفسه كخاطي، ولا خاطي من الفم مش من القلب. إذا كنت متواضعا وتشعر أنك خاطي عامل نفسك كخاطي. إنسان متواضع ويشعر أنه خاطي يشعر ايضا انه ناقص ومتواني، مش بيضحك على نفسه او بيتظاهر ويقول انا خاطي انا متواني انا ضعيف انا جنسي، لا، ده في اعماقه متأكد تماما. يقول فين وصايا ربنا، دي طريق طويل انا عملت فيها ايه، لسه ما عملتش، ده انا لسه بدري علي خالص، ده اذا كان من ثمار الروح اذا كان من ثمار الروح محبة وفرح وسلام، فانا اشوف المحبة اللي هي اول ثمرة مطلوب منها ايه. الكتاب بيقول المحبة تتأنه وتترفق، لا تحسد، لا تتفاخر، لا تنتفخ، لا تقبح، لا تطلب ما لنفسها، لا تحتد، لا تظن السوء، لا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق، تحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. أنا معايا الصفات دي كلها اللي هي خاصة بالمحبة، بس اللي هي أول ثمرة وفي ثمار أخرى موجودة، يبقى لسه بدري علي خالص. أنا بتأنى وبترفق، لسه بدري. أنا لا أتفاخر ولا أنتفخ، لسه بدري. أنا لا أطلب ما لنفسي. إذا كان واحد بيطلب مواهب ده حتى مش بيطلب ما لنفسه، ده بيطلب ما للقديسين، ايه الحكاية؟ يبقى دي فين المحبة دي؟ هل انا اصبر على كل شيء واحتمل كل شيء؟ اذا كان ما عنديش صبر على كل شيء وما عنديش احتمال لكل شيء، يبقى لسه ما نجحتش في الثمرة الاولى من ثمار الروح القدس، يبقى بدري على، يبقى لسه خاطئ في الموازين الى فوق. صدقوني الناس اللي بيطلبوا المواهب مش حاسين بنفسهم، مش حاسين انهم في الموازين الى فوق، مش حاسين انهم في الموازين الى فوق. ده ارتفع القلب حتى اصبح يرتقي فوق ما ينبغي. الانسان المتواضع يشعر انه لم يعمل شيئا حتى الان، مثلما قال القديس ارسنيوس عن نفسه. ارسنيوس اللي كان بيقضي الليل كله في الصلاة، كان يقف وقت الغروب والشمس وراه ويظل قائما في الصلاة الى ان تطلع الشمس من امامه في الشرق. ارسنيوس الذي كان يبلل الخوص بدموعه، ارسنيوس الذي اتقن الصمت اكثر من كل احد، واتقن الصلاة اكثر من كل احد، واتقن الوحدة والسكون، الذي كان القديسون يطلبون بركاته، اللي البابا توفيل سجاله يطلب منه كلمة منفعة، اللي القديس مكاريوس الاسكندراني احد الثلاث مقرات قال له لماذا تهرب منا يا ابتاه. ارسنيوس العظيم هذا يقول هبني يا رب ان ابدا، للان لم ابدا، اديني يا رب ان انا ابتدي في الطريق الروحي، اديني يا رب ان انا ابتدي في الطريق الروحي. والناس التانيين اللي شعرين انهم خلاص جريوا في الطريق ووصلوا للاكاليل ووصلوا للامجاد ووصلوا للمعجزات، دول يبقى ده تواضع ده، والواحد منهم مش لاقي في الكتاب المقدس غير جده للمواهب الروحية وكلمة طريق افضل دي مش حاسس بيها، وكلمة لو كان لي كل الايمان حتى انقل الجبال وليست لي محبة فمش حاسس بيها. القلب لما ينتفخ بينسى خطاياه ويطلب ما هو فوق، زي ما قال الغني الغبي: اهدم مخازني وابني اعظم منها. اهو ده كمان عايز يهدم ويبني اعظم منه.
الانسان الخاطي يشعر انه غير مستحق لشيء. يعني غير مستحق لشيء؟ يعني ما يستحقش حاجة ابدا. ده لو ربنا اعطاله اقل القليل يقول له: يا رب ده كتير علي خالص، ده كتير علي خالص، ده كويس انك انت ما طردتنيش من قدامك وما عيرتنيش بخطاياي القديمة وعملتنيش بحسب ما استحق. انا اللي اغضبتك وما زلت اغضبك كل يوم. اقل القليل يحيى في حياة الشكر. اما اللي قلبه ينتفخ ومش متضع يقول: لازم تطالب الله بحقوقك. حقوقك؟ حقوقك ايه ايها الخاطي؟ انت ما تستحقش غير جهنم، ده انت ما تستحقش غير العقوبة من اجل خطاياك. ايه حقوقك كابن؟ حقوقي في الميراث، حقوقي في المواهب. مسكين الانسان الذي ينسى خطاياه ويقول لي حقوق واطالب الله بحقوقي. يطالب ربنا يعني كما لو كان ربنا مديون وهو بيطالبه، بقى صاحب حق. حاجة عجيبة ده ابتداع. ده الارثوذكسية لها سنة الاتباع، لكن الانحرافات البروتستانتية دي مليانة كبرية. اللي بيطالب بحقوقه قال كلها كبرية. يقول لك: لا تدعو لكم ابا ولا سيدا. ليه؟ الكبرية ملياش اب ملياش سيد. حتى ولا الابديسين، ولا تتشفع بالابديسين. يعني الابديسين دول احسن منك في حاجة؟ ايه يعني الابديسين؟ لسه قديس انت يا اخي. ايه حد بينك وبين ربنا؟ دي المواصلات مفتحة على الاخر. ايه كبرية؟ كبرياء يقول لك: ايه القوانين الكنسية وايه التقاليد الكنسية وايه تفاسير الاداء. انا افهم وانا لا اقيد الا بالانجيل لوحده وكل كلام الكنيسة وكل قوانين الكنيسة وتقاليدها واقوال الاباء. لا 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 لا، حط ده كله على جنب. كبرية هتكون ايه غير كبرية؟ هي ضربة كبرية من اولها لاخرها. تقول للكهنات يقول لك: كلنا كهنة. مش كهنة بس، وملوك، كلكم ملوك وكهنة. انت بقيت ملك وكاهن يا صاحب الجلالة؟ ايه الحكاية؟ كبرية داخل النفس. الكبرياء اذا دخلت العقيدة ممكن يبقى فيها كل حاجة. انا مش خارج من الحتة دي غير لما اخد لسان. تاخد لسان لن تتأثر لسك احسن. قال ياخد لسان، قال ده انت تقول لي: يا رب انا غير مستحق ان انا اتكلم امامك، غير مستحق ان انا اتكلم خالص، مش اتكلم بألسنة، ده انا غير مستحق. مين انا اللي اتكلم بألسنة ومين انا اللي اخد مواهب؟ لكن مين اللي يقول انا عايز؟ اللي يقول له: انا تبررت وتقدست وتجددت ونقص علي الملء وابقى وصلت. الاتباع كويس، كويس الانسان الذي يعرف قدر نفسه، كويس الانسان الذي يعرف قدر نفسه، كويس الانسان اللي يعرف انه خاطي ويعامل نفسه كخاطي. انا يا رب، انا يا رب ابقى مين اللي اصلي لك؟ ده مجرد قبولك للاطي، ده تواضع منك. ملك الملوك ورب الأرباب الذي تقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة، ويقف أمامه الشاروبيم والصاروفين وخجلانين من نفسهم، وهيبة ربنا ملكاهم بجناحين يغطون وجوههم وبجناحين يغطون أرجلهم،
ربنا اللي تقف امامه كل الاجناد السماوية، يسمع التراب والرماد اللي زيي، ده مجرد انك تسمعني اصلي تواضع كبير منك، انا ما استحقوش، ما استحقش تستمع الي. انا عزمت ان اكلم المولى وانا تراب ورماد كما قال ابو الاباء ابراهيم، عزمت ان اكلم المولى وانا تراب ورماد. فانت لما تشعر انك تراب ورماد، اول ما تصلي ترمي نفسك على الارض وتقول له غير مستحق ان ارفع عيني الى فوق، مين انا اللي احشر نفسي وسط الملائكة ورؤساء الملائكة واتكلم معاك، مين انا اللي استحق ان رب الارباب وملك الملوك يسمع صوتي، ده انا يا رب بدري علي خالص، لسه بدري خالص. كتر خيرك انك حسبتني من اولادك، انا الذي اغضبتك الليل نهار وما زلت اغضبك. ده الانسان المتواضع اللي يقف امام الله في تواضع ويقف امام الناس في تواضع ويشعر انه لا يستحق شيئا. مش في ناس يجوا يصلوا يكونوا قاعدين على الكراسي وحاطين ايه ايديهم كده وبيصلوا هم قاعدين، ازاي قاعد يا حبيبي انت بتصلي؟ ده بيقول لك انت الذي يقف امامك ملائكة ورؤساء الملائكة، رؤساء الملائكة واقفين وانت يا تراب ورماد قاعد على حيلك قصاد ربنا. ده ايه الكبرية دي ونسيان ذاتك انك تراب ورماد؟ ويقول لك يجوا الناس يصلوا يخشوا جوه اوضه ويطفوا النور، واللي قاعد على كرسي شرق واللي قاعد غرب واللي قاعد شمال واللي قاعد جنوب، وكل واحد حط ايده كده وبيقول ده التواضع. ده التواضع انك تصلي وانت قاعد، تكلم ربنا وانت قاعد، لكويس اللي ما كلمتوش وانت حاطط رجلي على رجلي، ده تواضع منك انك تكلم ربنا. ادي الكبرية توصل لحد فين. وبعدين واحد يقول لك خد راحتك في الصلاة حتى انت نايم، ينام ويقول له يا رب، يا اخي انكتف، يا اخي انكتف وتواضع قصاد ربنا. لذلك الارثوذكسية ليها اسلوبها في التواضع حتى في الكلام مع ربنا. الناس التانيين يقول لك يسوع وانا قابلت يسوع وكلمت يسوع ويا يسوع اعمل يسوع ايه ده، حاف كده بينك وبين ربنا كده ما فيش اي لقب. الكنيسة الارثوذكسية تقول ازاي نيجي نقرا الانجيل، تقول ربنا والهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح الذي له المجد الدائم الى الابد امين، ربنا والهنا ومخلصنا وملكنا كلنا. مش انت تقول يسوع كده زي ما بتكلم واحد صاحبك في الشارع، تقول اصل الدالة اللي بيني وبين ربنا، الدالة تفقدك الاحترام، الدالة تفقدك الاتباع. هو انت عندك دالة مع ربنا اكتر من ابراهيم اب الاباء اللي قال له عزمت ان اقيم المولى وانا تراب ورماد، عندك دالة اكتر منه؟ ايه الدالة دي؟ الدالة تفقدك الاحترام لربنا؟ انت لو عندك اتضاع تعرف تكلم ربنا باتضاع، تقف امام ربنا كأنك واقف امام لهيب نار. لكن الانسان لما بيفقد الهيبة للكنيسة بيفقد الهيبة لربنا ايضا، يقول لك نقف كلنا نسلف اوضة، وده بص الشرق وبص الغرب وبص الشمال وبص السمين، كل دايرة كل واحد بص شهدته. تقول لي يا اخي الكنيسة بتقول شرق ولا بلا كنيسة بتقيل الشرق ولا بتاع؟ بص يا اخي ربنا موجود في كل مكان، الكنيسة مش مالية عينه، قوانين الكنيسة مش مالية عينه، فطبعا يتدرج ان ربنا ما يبقاش مالية عينه. ده انسان له قوانينه المخصوصة، ليه قوانين المخصوصة غير قوانين ربنا؟ الإنسان المتبع إنسان مطيع وديع هادئ لا يشعر بذاته، لا تقف ذاته في قوة أمام الله وأمام الناس، وما أسهل على هؤلاء المتكبرين أن يتكلموا عن التواضع، أي التواضع اللفظي، لكن التواضع العملي، التواضع العملي غير كده. وهكذا تجد الناس بالنسبة لربنا مش واقفين في عدم استحقاق، لا، واقفين في عدم رضا على ما هم فيه وطالبين اكتر. زي اللي يقف ويقول خليها رب ليلة خمسينية وهب علينا بريح ولا بنار. الله، يعني ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ يعني يتكرر يوم الخمسين تاني في بيتكم؟ ايه الكلام ده؟ لذلك قلت لكم ان الاتباع فضيلة كبيرة، الذي يتقنها يستطيع ان يحصل على اشياء كثيرة من ربنا. مش مجرد كلمة اتباع يعني لفظ، اتباع هو قلب منسحق يشعر انه لا يستحق لشيء. الانسان المتبع يلوم نفسه باستمرار لأنه يتذكر خطيته باستمرار. المتكبر يلوم غيره، أما المتبع يلوم نفسه. ما أجمل العبارة التي قالها القديس مكاريوس الكبير والتي ينساها الكثيرون وما زالوا ينسونها. قال القديس مكاريوس الكبير: احكم يا اخي على نفسك قبل ان يحكموا عليك، احكم يا اخي على نفسك قبل ان يحكموا عليك. الانسان اللي ما بيحكمش على نفسه وما بيقولش انا خاطئ وغلطان بيضطر ان الناس يحكموا عليه عشان يوروه مركزه. لما تقول انا غلطان تفلت بنفسك. احكم يا اخي على نفسك قبل ان يحكموا عليك. الانسان المتواضع بيحكم على نفسه، يحكم على نفسه باستمرار. ده في كل صلاة من الصلاة الربانية بيقول اغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن ايضا لمن اخطأ الينا. الترجمة الحرفية اغفر لنا ما علينا، او اغفر لنا ديوننا، اترك لنا ديوننا، اترك لنا الديون بتاعتنا. حتى الترجمة الانجليزية جاية كده بالحرف، اترك لنا الديون، يعني انا مديون ليك يا رب وبقول لك اترك الدين اللي علي. هل انت تشعر انك مديون لربنا؟ مديون ازاي وانت راجل شاعر بانك تستحق وتستحق وتستحق؟ فين الديون؟ اهو كلام بنقوله في الصلاة ونحن لا ندريه ولا نتعمق معنيه. والذي يدين نفسه في اتباع لا يدين غيره، لأن من كثرة تفكيره في خطيته لا يفكر في خطايا غيره.
لكن في ناس يفقدون اتباعهم فيدينون بالجملة. يدينون ايه بالجملة؟ يعني ايه بالجملة؟ يعني يا ريت يدين واحد ولا اتنين، يدين الكنيسة كلها. وما فيش مانع ناس من القديسين دول المفديين بالدم والمخلصين يقعدوا قصاد الناس ويقولوا الكنيسة نايمة واحنا عايزين نوقد نيران النهضة في الكنيسة، وواحد يطلع يقول النار بتاعتنا دلوقتي زي نار جوه جرار، هنروح خبطين في الوقت المناسب على جرار تشتعل النار في الدنيا كلها. النار بتاعتهم هم، لان الكنيسة ما فيهاش نار، ما فيهاش غير رماد، كلها نايمة. بقى انت يا متواضع تعتقد الكنيسة نايمة ومحدش فاهم في الكنيسة غيرك، ازاي بقى واحد يدين الكنيسة كلها ينسى كل عمل في الكنيسة وما يفتكرش غير ان هو اللي يعرف ربنا؟ يدين الكنيسة كلها، الكنيسة كلها يعني ملايين الناس، دي حاجة تخوف. صحيح لما واحد يقع في خطية ادانة لوحده اسمه ادان شخص، لكن اللي بيدين بالمليون بتبقى كم خطية دي في قلبه بعضيه. واللي يدين الكنيسة بكل ما فيها من كهنوت ومن اسرار ومن رئاسات كهنوت ده يبقى جنسه ايه؟ ده بيدين بالكمية وبالنوعية ومفيش حد ماله للعنين. الانسان المتواضع لا يدين الا نفسه، نفسه فقط. تعجبني كلمة الراجل المولود اعمى، قال ايه المولود اعمى لما قالوا له اللي شافاك خاطئ؟ قال اخاطئ هو؟ لست اعلم، كل ما اعلمه ان انا كنت اعمى والان ابصر. اخاطئ هو؟ لست اعلم. لكن الانسان اللي يدين بالكنيسة كلها يبقى في الحالة دي النفس كبرت خالص وما بقاش حد مال عليه. ليه؟ لان نفس بقى بتاعت روح قدس وبتاعت مواهب وبتاعت حاجات زي دي. على فكرة يا ريت الناس اللي بينادوا بالمواهب يفتكروا قول بولس الرسول: لألا ارتفع من فرط الاستعلانات اعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني لكي لا ارتفع. تصوروا ربنا خايف على بولس الرسول من كثرة الاستعلانات. انت وصلت لدرجة بولس؟ بولس اللي تعب اكتر من جميع الرسل، بولس اللي صعد للسماء الثالثة، بولس اللي كتب رسائل اكتر من الكل، بولس اللي بشر من اقصى الشرق في فلسطين الى اسبانيا في اقصى الغرب. بولس هذا اللي كان عنده مواهب كتير ربنا خاف عليه من كثرة الاستعلانات. اذا كان ربنا خايف على بولس لدرجة اعطاله شوكة في الجسد علشان يذله وسمح للشيطان ان يلطمه لكي لا يرتفع، ما تخافش على نفسك انت من الاستعلانات؟ خاف على نفسك خالص يا حبيبي، خاف على الاخر. على رأي بولس الرسول نفسه لما قال لا تستكبر بل خف، ما تستكبرش وخاف. خاف على نفسك لألا من كثرة المواهب انت راخر تاخد لك شوكة في الجسد وملاك الشيطان يلطمك لألا ترتفع. هذا الكلام بتاع الناس اللي يفهموا الانجيل ويفهموا الروحيات. ادي اتباع القلب، الاتباع العلي، مش مجرد كلمة اتباع بنقراها في الكتب، كيف نطبق الاتباع عمليا في حياتنا؟ كيف نطبق الاتباع عمليا في حياتنا؟ الانسان المتضع كما ان هو متضع عمليا امام نفسه وعمليا امام الله، عمليا ايضا امام الناس، بيعامل نفسه كخاطئ. الانسان المتضع يتضع ايضا في المعرفة، لا يشعر انه يعرف كثيرا، لان المعرفة تنفخ، المعرفة تنفخ. الانسان المتضع يعيش كتلميذ يتعلم، ولا يعيش كمعلم يفيض على الآخرين. وإن أجبر أن يكون معلما يتعلم فيما يعلم. وحتى كبار المعلمين في الكنيسة كنا بنشوفهم بيقبلوا كلمة المعرفة حتى من أضعف الناس. كيف تأسست الرهبنة في البرية الداخلية من اتباع القديس أنطونيوس لما كان قاعد على حافة القرية ورأى امرأة نزلت عارية في النهر الى امامه وقال لها: اما تستحين انك تتعري امامي وانا راهب؟ قالت له: راهب؟ راهب منين؟ لو كنت راهب ما كنتش تقعد في الحتة دي، كنت تخش البرية الداخلية. فاول ما سمع هذه الكلمة من امرأة لا تستحي ان تتعرى امام رجل، قال: هذه الكلمة من الله وليس من انسان. وسمع الكلمة من المرأة وتعلم ودخل في البرية الداخلية. وهكذا تأسست الرهبنة في البرية الداخلية من اتباع أنطونيوس. من اتباع أنطونيوس. القديس إفرام السرياني لما ماشي في السكة وكان جميل الوجه جدا ورأى امرأة بتتفرس فيه، قال لها: انا تستحي انكم تنزلوا الي كده؟ قالت له: انا بنظر لك انت راجل، لان انا امرأة اخذت من رجل بنظر للرجل اللي اخذت منه، لكن انت راجل اخذت من التراب فينبغي ان تنظر للتراب اللي اخذت منه. قال لها: ليك حق، ابص في التراب. وبقى يبص في التراب ولا يشوف ستات ولا رجال. راجل بيتعلم حتى من اي ست في السكة. القديس مكاريوس اتعلم من واحد راعي بقر، خد منه نصيحة. اتعلم من زكريا الطفل اللي كان موجود في الاسقيط وقال له: قول لي كلمة تنفعه. المتبع يتعلم من كل حاجة. ده يتعلم من النملة، بيقول: تعلم من النملة ايها الكسلان. الانسان المتبع